السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا المجلس نقرأ فيه من أحسن الكتب في التفسير، كما قال ذلك محدث العصر العلامة الألباني، وكان يشتغل به شيخ ابن باز الإمام، ألا وهو تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم. وقال النبي: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، سيما ونحن في الأشهر الحرم. وقد نص ابن عباس أن الطاعة بطلب العلم والصلاة نافلة بالليل والصيام اثنين وخميس في الأشهر الحرم كذا القعدة أفضل من غيره، فحسنات طالب العلم الذي يطلب العلم في ذي القعدة أو يعتمر أو يسب أو يصلي أفضل الحسنات. وأفضل حسنات في كل السنة هي حسنة العلم، مجلس علم تحضره قيل خير من عبادة 60 سنة. نسأل الله من فضله وأن لا يحرمنا بذنوبنا، اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. وسبب الإعراض عن طلب العلم هو أمان الشيطان، أنه يقول زين الشيطان في النفس أنه لا فائدة من الدروس، وأن هذه الدروس شيء تكميلي، مثل لو قرأ الإنسان مثلا يعني قصة في عن نبي من الأنبياء أو شيء يقول في نفسه لا فائدة عياذا بالله، فهذا إجرام في حق النفس ومنعها من الخير. بل كل الفائدة في طلب العلم، العلماء يقولون المستخف كشيخ الفوزان، المستخف بالعلم كافر حتى لو كان يصلي ويصوم. قال الله تعالى في كتابه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فمن استخف بالعلم وراء أنه لا فائدة فيه فهذا منافق كافر. ومن علامات ذلك أنك تراه يعرض عنه، فإذا سألته ظهر لك من عباراته أنه مستخف بهذا العلم وأنه لا فائدة من طلبه عياذا بالله، فهذا لا شك في كفره، ولا شك أن لا تقبل صلاته ما دام أنه مستخف بالعلم لا يرى له فائدة. وقد قال النبي: في الذي خرج من مسجد وأعرض عن الحلقة أعرض فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. فأقبلوا في هذا الشهر القعدة على طلب العلم ودراسة القرآن والخير، وفعلوا الخير لعلكم تفلحون عباد الله. و طيب، وهذه القراءة حينئذ من كتاب التفسير للحافظ ابن كثير، نحمد الله أن قراءة مستمرة، وهذا مما يحبه الله ويرضى عن عباده أن يتدارسوا كتابه، لأنه ما أنزله ليهجر، ما أنزله ليتلى فقط كما يفعل البعض يتلو ولا يتدبر معاني عياذا بالله، يعرض. فهذا من الإعراض والهجر لكتاب الله، من الهجر له الإعراض والهجر لمعرفة معانيه وقراءة التفسير، وهجر أيضا التحاكم إليه. فالبعض يظن أنه إذا قرأ القرآن خلاص ما هجره، لا، في هجر آخر، في هجر أشد، لأن يقل من قراءة القرآن مع دراسة التفسير خير من أن يكثر قراءة القرآن مع الإعراض عن تفسير، لأن الآية والآيتين مع التفسير تحدث في القلب من الخير والزكاة ما لا يحدثه تلاوة وتلاوة وتلاوة من غير فقه، لا شك ولا ريب في ذلك. لذلك الشيطان يحضر عندما يقر الإنسان يدرس التفسير، يحضر ويزهده في دروس التفسير ودروس العلم، ليفترسه الشيطان بالهلاك في القرآن فيفسره بغير علم فيهلك. فلذلك الشيطان يبعد الناس عن العلم بالقرآن ليتسنى له أن يلقي لهم معاني باطلة في القرآن فيهلكوا بها، كما فعل بالخوارج وفعل بالمرجئة وفعل بالجهمية وغيرهم. فعلى المسلم أن يتفقه على دين السلف في القرآن وقد جمع لك دين السلف في القرآن هذا الحافظ الكبير صاحب التفسير والقرآن العظيم المحدث الفقيه المفسر ابن كثير رحمة الله عليه، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، والمتوفى سنة 74 بعد 700. فانظر إلى أثار نعمة الله على المخلصين من عباده من العلماء، كيف حفظ علمه من بعد نحو 800 سنة في سنة 800، واليوم 1400، كم سنة يعني؟ تقريبا 800 سنة، وهو تفسيره يقرأ إلى الآن، نجتمع لقراءته إلى الآن. فتأسى به وأخلص دينك حتى يحفظ علمك ويحفظ تحفظ أعمالك بالأخلاص لله. تأسى بهؤلاء الأئمة الذين خلد علمهم وذكرهم، كما نثني عليه اليوم بعد 800 سنة من وفاته لما قام به من خير ونشر للعلم والتفسير، فتأسى بهم واحضر درسهم، تكتسب دعاءهم. فبعضهم دعا لمن قرأ مصنفه، اللهم اهده، اللهم اصلح. فلعلك ترى نفسك كيف ان بعض الكتب كالشيخ عبد الوهاب، كتب الشيخ، كيف تصلح حياتك من بعدها. فانه دعا لمن قرأ كتابه ودرسه، فتجد نفسك في فضل عظيم بعد قراءة كتبهم، نظرا لان بعضهم دعا لمن يقرأه فوق ذلك فضل العلم اصلا وتزكية القلوب به. فاللهم نسألك من فضلك، لا تحرمنا فضلك بذنوبنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وصلنا
94.
قال الله تعالى في كتابه،
ثم إن ربك
للذين، قال الله تعالى في كتابه الرجيم، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. والعافية. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. السؤال الأول، شيخنا ناصر الدين الألباني الله يرحمه كان يوجه جماعة التبليغ، يقول لا يجوز لكم هذا الخروج، يعني البدع، فإنه حينئذ ذريعة للكلام على الله بغير علم. فصف لي وبين لي وجه كلامه وما الدليل على ما يقول الشيخ من القرآن من النهي عن كلام الله غير علم؟ والقاعدة أنه إذا نهي عن شيء كالكلام الله غير علم نهي عن جميع الوسائل المؤدية إليه. فصف لي مما قرأت أو اذكر لي مما قرأت تحريم الكلام على الله بغير علم، وما وجه كلام الشيخ الله يرحمه ويغفر له لما يروحون ويقول كلام يسموه بيان في المساجد، كلمات في المساجد، وهم ليسوا من أهل العلم، حينئذ هذا يحرك إيش؟ يحرك سؤال الناس لهم. كل واحد عنده كما رأيتم الآن كل يوم قافزنا 10-5 يا شيخ يا فيه سؤال ليش؟ المعلم ما تعلم. ظن كل الناس بإلقاء ولو كلمة واحدة أنه سيجيب عن كل شيء، هكذا حال الناس. لا يفتن القصاص يقول والله ما شاء الله وإلى آخره. كل إنسان العامي هذا ما عنده علم، عنده القرائن، وشو يقول ما دام هذا ألقى شيء أكيد يعني
عنده علم.
أي زي مثلا يجي واحد لابس اسمه هذه البالطو الطبي إيه، وجاء في حي حط النظارة ونزل على عينه وقال في أضرار صحية كثير لكذا وترى الروماتيزم كذا، وبدأ يتكلم في أشياء طبية سمعها من الأطباء يعني. حينئذ ما ينتهي كلامه يبدأ الأسئلة إيش؟ وهو هذا بس المسألة يعرف الدكتور دكتور ليش لبس البالطو؟ ها؟ وذكر مسألة طبية جيدة في الشرايين قرأها من الإنترنت وكذا، بس نحط نظارة ونزلها تحت عينه صار ينظر من تحتها إنه قرأ كثير يعني نظارة نظر عليه. طيب فهذه القرائن تجعل ايش من حوله يكثر الاسئله عليه في الطب وما عنده في المساله، كما تبعني تلميذ من اصغر التلاميذ من اقل التلاميذ علما تو ارتبط بالحلقات وراح سمع مساله هنا وقال لشخص بدليل يعني في اسانسير يقول ويجري وراه يشتد عند السيارة يقول يا شيخ فين دروسك؟ أبي أجي أدرس عندك إلى آخره. وهي المسألة توها متعلمها بدليلها ونشرها الواحد، وإذا به يتبع ويجري يقول وين دروسك بعد؟ أي فإذا كما قال الألباني هذه ذريعة للكلام على الله بغير علم، إذ أنه إذا ألقى معلومات صحيحة اقتبسها من غيره ولا عنده أصول ولا عنده شيء فقط حفظها ظن الناس به خير وسألوا يسألون عما لا يعلم، فحينئذ ويندفع ليش؟ ها؟ عنونا قال على الألباني ما نمنعكم يا جماعة التبليغ، بالعكس انشر الدين لكن تفقهوا وتأصلوا. وبعض الناس يبي كل شيء سهل، تعود يجي كل شيء له في الواسطة ويروح يمين ويسار ويجي له فلوس من هنا ومن هنا، قاسى على العلم يقول خلاص أنا أقعد أسمع لمعلومات في حلقة أحضرها أو بث مباشر نص ساعة وخلاص. لا يا أخي، ما صار أهل العلم أهل العلم كالشيخ بن باز والعثيمين والألباني رحمة الله عليه وشيخ الفوزان، سكنوا المكتبات وبحثوا ونظروا، شوف دائج من يمين يسار رايح، وش هذا العلم؟ يبي لها جلوس يبي لها بحث، قاعد يطير يمين يساوي بينه من هالعلم. كيف يعني العلم بيله جلوس؟ مو بس تسمع كلمتين، ولو ألف شيخ كنت تسمع كلمتين وين البحث؟ قال متين العلم بالبحث، بحث مصدق بيله بحث وسكن المكتبة ونظر تعطيه كلك يعطيك بعضه كل وقت تعطيه. البان كان في العلم 12 ساعة الآن نص ساعة يسمع بعضه ويطير خلاص أنا عالم وسبب ومكنوني من العلم و الناس معجبين بعلمي وهذا هو كل لحظتين سمعه وراح يطير. ايش هذا العلم؟ العلم يقول يحيى بن كثير لا ينال براحة الأبدان. اي نعم العلم ما ينال براحة الأبدان، خصص وقت للعلم والبحث، كون أسئلة، اقرأ تفسير غير ابن كثير، تفتح القدير للشوكاني، القرطبي مليء بالفقهيات، اقرأ منه ولو يسير إيه نعم، وزود نفسك قبل وفاتك بالبحث، ما يكفي تقعد كذا وتطير وحسب العلم سهل يعني. صحيح أن نحمد فيك أنك على الأقل التقطت الشيء الواجب عليك حفظته تحتاجه، لكن بقي أنك تؤهل نفسك للسكنة في أعالي الجنة لفخامة الفردوس وبيوته وجمال نسائها، والرمان هناك غير الرمان في الدرجات الأولى وفي الدرجات العليا، أن نكون من أهل العلم. هذا طالب العلم، يقول شيخنا الغديان طالب العلم ما سميه طالب علم حتى يقعد في اليوم يقول أظن 12 أو 8 ساعات، لا يجيني واحد يقول لي علي طالب علم. يا أخي كم تقعد أنت؟ ما نشوفك إلا من مكان لمكان، تزور فلان وتروح لهذا وتطير النزهة وتطير المطاعم، وين هذا العلم هذا؟ وإيش العلم هذا؟ من وين يجيه؟ وحي يعني ولا كيف؟ المسلم أن يعلم أن العلم يأتي بإيش؟ بتعب الأبدان، لا براحة الأبدان، حتى نكس رأسه في الجوال وينكش وخلاص صار العلم، يجيب كلمتين من مشايخ يسمعها وينشرها، جاء العلم وصار عالم. شو الكلام؟ هي فوضى العلم. نعم، علم بلا تعب. قال الشافعي من بركة العلم نسبته إلى أهله، لو نسب الإنسان العلم لأهله تأدب وما أعجب بنفسه وتواضع. الشيء إذا سمع من غيره بحث غيره يقول قال فلان، ينسب الغير حتى يستفيد ويبقى بركته له. نعم، فالمسلم حينئذ لا يستخف بالعلم أنه خلاص سهل كذا، ويعني خلاص يقعد ساعة أو نص ساعة كل يوم، وحصص وقت له. وقبل أو قبل عندك عمل طوال اليوم نصف ساعة، والله يبارك لك فيها لأنك بحث فيها، وهذه قدرتك يخليها كأنها ست ساعات، لأن هذه قدرتك. نصف ساعة قبل النوم جيب كتاب شرح السنة للبغوي 12 مجلد أو اقرأه كله، تمر على أغلب السنة، مسند أحمد كله إلى آخره، اقرأ اقرأ ابحث. مو بس كذا العلم، يحضر شوي ويقعد يطير به ويسفق يد على يد ويشاور كأنه عالم أهل الأرض. نعم، ويذكر ثناءات الناس على شيء مو من عمله، ينقل عن عمل غيره ويقول الناس أثنوا عليه. يا أخي هذا مو بعملك أنت، نقلت عن الناس، نقلت عن العلماء. فعلى المسلم حينئذ أن ينتبه لنفسه، لا يستعمل العلم للشهرة أو لإرادة أموال الناس أو ليثني عليه الناس، من فعل دخله الله النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتعلموا هذا العلم لتبار به العلماء وتمار به السفهاء وتستميل عن قلوب الناس إليكم. نعم، تدر منهم المدح والثناء إلى آخره. استعمل هذا العلم لتنجو به من النار. إخلاص إخلاص إخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك يريد القيمة. أما يجعل واحد العلم أحد نزهة عند المطعم الفلاني، نزهة وحلقة العلم نزهة أخرى، لا مو بنزهة العلم. العلم يجعلك على طرف هاوية، إما أن تعمل به ولا تسقط فيها، حجة عليك. هو بنزهة مجالس العلم، مجالس إنقاذ من النار، مجالس تجلس إلى شخص يدلك الطريق، بحيث إذا ما جلست تسمع منه ضللت الطريق وأكلتك السباع. فكيف في مجلس تكون حدق عينيك خايف يفوتك كلمة واحدة لا تهوي؟ كذلك مجالس العلم خطيرة، اجلس واسمع كيف تنجو إلى الجنة، كيف تنقذ من النار. مو بسهل مجالس العلم، هي نزهة، هي وهي شيء تكميل تسويه ولا ما تسويه، لا لا، خطير الإعراض عن العلم. لذلك النبي لما رأى رجل أعرض عن العلم مش قال عنه أعرض على الله عنه، ما أعرف نصح نفسه، استخف بالعلم، ترك الحلقة وراح يخرج لنزهه أشياء وترك حلقة العلم ولم يهتم بها. أعرض الله عنه، ما عظم العلم، مستخف به. والذي جلس أكرمه الله، سد الفرجة قال هو إله فأواه الله. ليش كل هذا؟ فالله عز وجل لا يحب العبد المعرض عن العلم، إنها قرب منه نعمة وهو يعرض عنها، فليسدد من هذا العلم قبل وفاته. كل ما ازداد خير منه وبطلب وبحث ومشقة وإلى آخر، ونضيع أوقاته فيما ينفع، ويضيع وقت الناس ويضيع وقته فيما ينفع فيما لا ينفع. نعم، أفرغ وقته في العلم أعطاه الله، أعطاه أكرمه في الدنيا، رفع قدره، نعم رفع قدره وأنعم عليه بالرزق الحسن، أنعم عليه مثل أبو هريرة. لزم النبي، والله إنه كان محتاج أبو هريرة حاجة عظيمة، كان من أهل الصفة، الناس يعني يعطونه النبي شيء يهديه لهم النبي ويكرم أهل الصفة ويعطوه أزوادهم، الناس أزوادهم. ثم بتعب أبو هريرة ولزوم للسنة وقراءة وحفظه لها أكرمه الله، أظن حتى صار أمير مصر وينتخذ في الكتاب، رزقه الله بمثابرة في العلم. إذن يا إخواني إياكم أن تعتقدوا هذا العلم يعني مهنة الدراويش، خلاص يسمع كلمتين من شيخ ويطير بها يمين وشمال ويصير عالم، لا والله يا أخي المشقة. شيخنا الغديان العالم الأصول درس الأصول 40 سنة، قال أنا ما أسميه طالب علم لو حاول معي يعني يأخذ مني تزكية، ما يمكن أسميه طالب علم، حتى مما يكون مجلس مكتبته 9 إلى 12 ساعة. نعم، ولذلك كان إذا وجه واحد له سؤال يقول أنت درست العلم حتى أعطيك على قدر سؤالك، درست؟ يقول والله ما درست. يقول إذن افهم الجواب كذا، وما يعطي الأدلة ولا يعطي القواعد. كان يعرف السائل وش هو أول شيء، إيش مهنته، هل هو مزارع، هل هو درس الشريعة، هل عرفت، ويعطيه على قدر جوابه. قلنا طالب علم سؤاله يحتاج تشرح له قواعد وكذا في الإجابة، والعامي يكفيه لا يجوز خلاص. إنك يقول الخطيب إذا جيت تشرح له كيف جاءت المعلومة يبي له 5 سنين تأصله في قواعد فقهية، تأصله في قواعد أصولية، توصله في لغة العرب ولا، فبحسب السائل. فبعض الناس أنا أعتقد والله لا يزال كذا يعتقد العلم، أمر سطحي كذا يجيك وكذا ما طرف الطريق أخذ معلومة معلومتين وطار بها كذا العلم. ليش طيب ما يسوي كذا في الطب عندما يطلبه في الهندسة عندما يطلبها؟ لأنه عارف لن ينال الشهادة ويعطى وظيفة في شركة يتأكل منها 10,000 5,000 إلا إذا أتقن مهنتها. طيب ليش العلم مو كذا عند الناس؟ الشيطان يحضر خليهم يجهدون فيه في طلبه، فقط يطلبوه عشان يأخذ شهادة، يأخذ ليه الاختبارات، يجيب ملخصات ويجيب مدريش وينجح وخلاص كذا. يعني مو بالعلم بالشهادة، العلم بالبحث والنقل. ولا كثير من الناس عندهم شهادة، كما قال الأمير خالد الفيصل صاحب السمو الملكي أمير المنطقة، قال بالنسبة للمهندسين متخرجين من الجامعات مهندس مهندس مهندس، يقول كثير مو مشكلة، لكن نبي المهندس الفاهم منه، فاهم كيف الهندسة حتى يساعدنا في البلد. كذلك المشايخ اللي تخرجوا من الجامعات شهادة شرعية شهادة شرعية كثير بعشرات الألوف، لكن من هم الفقيه اللي يفهم ما يقرأ يؤصل يعرف كيف يبحث إلى آخره؟ فهؤلاء قليل، وقليل ما هم، وقليل من عباد الله الشكور. أكثر ناس شغلتهم النزوات والولائم والاجتماعات، كذا حياته ضيعها فيما لا ينفع، زيارات وولائم وإن زرت الشيخ الفلاني وأثنى علي وما أدري شلون، هذه حياتها. وش هذه الحياة؟ هل ابحث اقرأ تدبر لا يفوتك الأمر، وافرح أن هناك من نصحك وبين لك الكلمات هذه قبل وفاتك، حتى لا تختر بما عندك من قليل علم وتجعله كالكثير، كأنك ابن تيمية ومدري كأنك مدري شلون. فاحذر يا عبد الله وتواضع لله فمن تواضع لله. إذن ما الآية اللي تدل على هذا؟ إن الشريعة إذا نهت عن شيء نهت عن كل ما يؤدي إليه، ونسب الله ويسبه، وأن الشريعة نهت عن الكلام على غير علم، وتعريض الإنسان نفسه لذلك يؤول إلى الكلام على غير علم. الآية ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. نسمع الآن بملء فيه، هو يضحك يقول لا هذه ما فيها شيء، لا هذه المسألة أنا اطلعت عليها ترى ما فيها شيء. أنت يا أخي ما تعرف كيف تبحث، كيف أنا اطلعت عليها ما فيها شيء؟ ما تعرف تبحث ولا تعرف كتب الأصول ولا تعرف القواعد. أهل المسلم من يعرف قدره، ولا تكلم الله غير علم، يحيل لأهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. الإمام أحمد كم يسأل في مسألة؟ يقول يسأل العلماء ما عندي بحث فيها. والله الإمام أحمد لو كتب له كتاب لأحصيت مسائل كثيرة يقول من تهي إلي العلم بهذه المسألة فإن فيها خلاف ولا أعرف الراجح يعني، وهو إمام الدنيا ولا رفعه تواضعه وإخلاصه. المخلص غير المخلص ما يقول مثل أحد، يتكلم في كل شيء. المخلص يكون في المجلس من هو أعلم منه وفقيه وكذا ويتكلم في مجلسه بس إيش إنه مثله يعني. المخلص يقول اسألوا، ترى هنا في المجلس أعلم مني اسألوه، كما كان الصحابة كل واحد يحيل لأخيه يفتي مجالس المشايخ. هذا إيش الطائش الذي لا يقدر العلم ولا يعرف الفضل، ولا يعرف الفضل لمن هو من أهل الفضل إلا هو بمعرفته لأهل الفضل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما يشوف الشخص إنه ما يفرق بينه وبين فقيه اللي درسه، ما يشوف، يقول أنا وياه واحد، هذا قرين. أعوذ بالله، ما كان السلف كذا. الإمام مالك لما جاء هارون الرشيد ملك يدرس قال اجلس جلسة طالب العلم، وعرفه أنه يحتاج إلى أدب قبل الطلب. وهذا سمع مالك بن أنس كان يعلم الناس الأدب من طلبة العلم وتوقير أهل العلم قبل أن يطلبوه. ولا تجلس مع أشباه الخوارج فيعدوك. أشباه الخوارج هم الذين يطعنون في أهل العلم بلا مرجح، أو يغلون في الكلام وأنت ما تقصده، يشتدون عليك بكلام ما قلته. فاحذر الغلو واحذر الجفاء. جفاء للعلم ترك احترامهم والالتصاق بهم للاستفادة منهم هذا جفاء، والغلو احذر أن تعصب إلى شيخ أو تغلو في الجرح بأن تجعل أمر مستحب واجب، وأن هذا العالم خالف الأصول وأنه إلى آخره. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب تفسير القرآن العظيم تفسير سورة النحل، وقول الله عز وجل: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال رحمه الله: هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة مهانين في قومهم فوافقوهم على الفتنة، ثم إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه، وانتظموا في سلك المؤمنين وجاهدوا معهم الكافرين وصبروا. فأخبر تعالى أنه من بعدها، أي تلك الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنة، لغفور لهم رحيم بهم يوم معادهم.
طيب الجملة دي هل فسرت؟ ثم إن ربك للذين هاجروا، إيش فائدتها للذين هاجروا؟ ذكر شيء في تفسيرها أم لظهورها تركها ابن كثير؟
لظهورها. لظهورها تركها.
لظهورها. لظهورها. فالنص طاهر الظاهر. للذين هاجروا عناية ورحمة خاصة وإكراما ورزقا حسنا، الله لهم. للذين هاجروا وتركوا أوطانهم وفتنوا في مكة وعذبوا ثم جاهدوا وصبروا، أنا لهم أرزقهم وأعوضهم عما فقدوا في أوطانهم. كان الرجل إذا هاجر كيف يهاجر؟ أحس أن كفار قريش أخذوا يعذبوه، يعذبوا يعني قصدي أصحابه، يقول الدور بيجي عليه، عذب بلال وعذب منه آل ياسر وعذب فكان الرجل منهم بعد ما أذن الله لهم بالهجرة للمدينة كيف يخرج؟ يقعد لين ينام كفار قريش تلك الجثامين الملعونة. سود الله وجوههم، فتنوا المؤمنين، فيخرج شويش. حتى أظن أنا متخيل إن كان عندهم طفل عمره شهر ونص ممن قد يبكي يخلون أنفه للنفس ويسدون فاهه عشان يخرج على الإبل ويمشي على جهة مكة يهاجر. يخرج ما شال متاع كثير، ما عنده إلا إبل واحد أو إبل وعشرة، أولاده كلهم يمشون يتناوبون على الإبل، ما في فلوس أصلا، وتركوا مكة أثاثهم في البيت مو معقول شيء، يعني سريرة معه أو فراشة كل شيء، أخذ الشيء اللازم بس اللي خفيف، شيء من لباس وإيش كانت لبسته، أشياء خفيفة أخذها. طيب لما راح وجدوا أخوان سبحان الله قاسموهم، فكان الله لهم انحنن قلوب الأنصار عليه حننها، وصل للحنية القلوب كيف الله أسعفهم بهم هاجروا له. الله هكذا تعمل لدين يحنن قلوب الناس عليك، أنك تعمل لدين قدم دين يحبك ويحنن قلوب الناس عليك ويسعفوك ولا يجفوك إلا الظالم نفسه منه. حنن قلوبهم ورحمهم، والله الواحد منهم يسوي شيء أنا أقول والله ما أقدر أسوي، أستغفر الله وأتوب إليه. شوف وصلت قلوبهم في الرقة، عنده زوجتان كل واحد طبعه إنه عاش مع زوجتين ما يستغني عنهم، يعني يقول أنا طلقها وتزوج أحب إليك. شوف مثل ما كان في حجاب كان يشوفه، هذا تبي هذا ولا هذا، طلق لك هذه خذها. لا إله إلا الله، شيء عجيب والله، شيء عجيب. مسكن إيه أقسم هذا سكنك هذا وقاسمك، قاسمك مال. كان لهم ولا لا؟ كان لهم كما أخبر. فكذلك أنت لو بدينك عملت لله قدمت ربنا على نزواتك، أن صاحب السوء ما يحب ربك تمشي عنه، يراك وتمشي معه في السيارة وتسولف وبدأ يغذيك بعض المعاصي وبدأ تقبل، ما يحب الله منك، تركته ونمت في بيتك لله، أعطاك الله وظيفة وأعطاك الله مكان ورزق حسن بدل التسلية هذه، أعطاك راتب تشتري منه أحسن مطاعم، تركت شيء لله عوضك الله إيش خيرا منه. فهم تركوا أوطانهم لله. الوطن يا أخوان مفارقته مو سهلة، في عندكم أدلة على ذلك إن مفارقة الوطن سهلة؟ حد الزاني البكر إذا زنى البكر وش يسوي فيه ولي الأمر؟
جلب وتغريب.
ليش بالتغريب؟ سنة يعذبه يوديه تبوك، يوديه يقول بدل جدة، أمي وأبوي في جدة وأهلي في جدة، فالتغريب إيش؟
تعذيب، نوع من التعذيب.
نعم. وفي سورة آل عمران تذكرون آخرها، وهاجروا في سبيله فقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم، هي لأن تركوا الوطن أعطاهم الله أجر درجة كف سيئاتهم، تركوا الوطن لله. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا وطنهم أو لتعودن في ملتنا. إيش عرف الكفار حينئذ أكثر عذاب عليهم إيش؟ ما قال نضربنكم،
تغريب،
نخرجنكم من أرضنا، أرضكم هي يعني وطنكم، نعذبكم بأنكم نطردكم من بلدكم. فلما تشوف اليوم هؤلاء الفجرة مثل المبيض، أي والله المبيض والثاني سعود ما أدري شو اسمه، تركوا الوطن سبحان الله، بلده الرياض اللي عايش فيها أو كانت جدة أو كان عنده أهله لهم أبوه أمه، وراح برا البلد وفارق وطنه، تقول معتوه للأصل حب الوطن، فيترك وطنه لنزوة إنه هناك في الرياض شباب وأولاد عمي مدري شو، ويترك أبوه أمه ويترك وطنه. لا إله إلا الله، اختل كيف يترك وطنه ويترك عياذا بالله وطنك مثلا جدة في مكان محلي صعب تقول بروح كذا واترك أهلي، فكيف بلدة خارجية، دولة خارجية ليست مسلمة؟ نعم، والأمثلة كثير في القرآن من الإخراج. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، خروج بالأوطان هذا، ثم أقررتم أنتم هؤلاء تقتلون تخرجون فريقا منكم من ديارهم، تعذبوهم بإخراجهم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، اعتداء أن تخرج الرجل من وطنه، أنه يتعذب. فحب الوطن سيما وطن مثل هذا يحمي الشريعة، نعم، مؤصل، كما قال النبي في مكة: لأنت أحب البقاع إلى الله. أحب لنا أحب البقاع إلى الله، وأيضا أحبها لأنه عاش فيها وطنه. لولا قومك أخرجوني ما خرجت منك. فقال: ثم إن الله الذين هاجروا لهم الله، ما أحسنها من آية. وإن تركت من كثير تفسيرها للذين وش معناها لغة، لكن لظهورها سكت. حتى الفقير إلى الآن تسيء له: ترى أنا أحتاج منك مساعدة يا فلان. يكون فعلا ثبت عندك أنه فقير من جيرانك، وأنت عندك فلوس وعندك مال، فيزعل المسكين ويقول لك قدامك، يقول: الله لي، سلام عليكم. يعني لا ظاهرة، ما احتاج في السر بالكثير. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: فأخبر تعالى أنه من بعدها، أي تلك الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنة، لغفور لهم رحيم بهم يوم معادهم. ما قال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل، أي تحاج عن نفسها، ليس أحد يحاج عنها، لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوج، وتوفى كل نفس ما عملت، أي من خير وشر، وهم لا يظلمون، أي لا ينقص من ثواب الخير ولا يزاد على ثواب الشر، ولا يظلمون نقيرا. ثم قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال رحمه الله: هذا مثل أريد به أهل مكة، فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حولها، ومن دخلها كان آمنا لا يخاف، كما قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وهكذا قالها هنا: يأتيها رزقها رغدا، أي هنيئا سهلا، من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، أي جحدت آلاء الله عليها، وأعظمها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم.
طيب، هذا العبرة هنا لإخواننا الذين بارك الله لهم وقرأوا في التفسير وعلم التفسير، أو حضروا معنا أصول التفسير الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية، قرأنا في هذا المسجد قبل حوالي 9 سنين أظن أصول التفسير لابن تيمية وشرحه، بل قرأنا شرحه كامل للعلامة ابن عثيمين، وكان هناك فوائد عظيمة الحمد لله يا رب. فالآن أن تقرأ: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، لما قال مكة، هل عبرة بخصوص السبب أو عموم اللفظ؟ يعني إذا كنت في قرية فيها أناس يفسدون ولا يصلحون، نعم، تقول في نفسك: أنا ما لي، لن أنصح، لن أنكر منكر، لن أكتب لولي الأمر البلاد نص سري أن يعني يعاقب هؤلاء اللي هم يفسدون في الأرض إلى آخره، لن أكتب، لن أفعل. ليش؟ ما تخاف؟ قال: كانت آمنة فأتيها رزقها، كفرت لباس الجوع والخوف، قد يأتي عليها فيضان ماء، قد يأتي عليها زلزال هذه البلد، قد يقول اقرأ التفسير. وش التفسير؟ حافظ ابن كثير. وش الحافظ ابن كثير؟ قال مكة. ما لنا حنا. هل يقبل قوله هنا بمصادرة معنى الآية؟ العبرة بإيش؟ يخاف إذن إذا صارت قيتك فيها فساد إنك ما تنصح لتشوف مرأة متبرجة ما تقول لي يا وقتي ترى والله حرام هذا مو حجاب صحيح خلاص سويت اللي عليك سبت شتمتك ما عليك باللطف. نعم كما فعل الملك سلمان زار أخيرا كان في أحد المستشفيات واحدة فاتحة العباية قال لها يا أختي سك عباتك عيب يعني. المهم افعل الشيء اللي تقدر عليه من نصح حتى لا تعذب قريتك تكون أنت السبب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ما تصيب أهل المعاصي بس وحدة تعمك حتى أنت يجيك الفيضان ويطلع لك للدورة الثانية ويغرك أنت وأهلك فيضان ما كنت تسكت عن المنكر. فانصح بلطف وانصح بالأداب الشرعية ترك التعري وترك المحرمات واسلوب والله ولي الأمر ما قال لك تقول كذا والله كذاب اللي قال هذا. والآن ينشرون أنه الهيئة ما لها عمل. ليش ما لها عمل؟ ممكنين الحمد لله وأنه منصحون وإذا ترك الموظف منه عمله هذا إليه لكن ينصح يقول يا فلان الصلاة وينهى ويأمر من غير كل إنسان. وإلا ليش ولي الأمر حاجة جعلت هيئة إذا أبدا لكن بلطف مو بالسمون عشوائية وسب الناس وأتدخل في شؤونهم الشخصية من غير منكر. يعني في فرق يقول لك بعضهم إنكار المنكر دخل في شؤونهم الشخصية. لا أنا أقصد الأشياء اللي فيه ضمن الحرية لا تجد سنة تجد سنة ما في منكر جلس هنا أتحكم في الناس فواضح. ولكن فهم بعض الناس الآية غلط خطأ كما فهمها في عهد ابن من أبو بكر. أبو بكر احتاج أن يكلمهم يصحح لهم المفهوم فخطبهم الله يرضى عنه أبو بكر فقال أيها الناس. وهذا أول حديث مسند أحمد بن حنبل قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير محملها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم. فسمعت فتاة كبيرة تعظ أختها في السوق بالربط كأن أختها الصغيرة عندها التزام ما أدري هي أنكرت على بنات متبرجات أو شيء. المهم سمعت تقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم امشي أختي. فهمت أن الأمر إلى الآن من عهد أبي بكر الصديق. وفي طائفة من الناس يفهمون الآية غلط يفهمونها أن الإنكار المنكر باب التدخل في إيش في الشؤون الشخصية فطرد هذا عنهم أبو بكر وقال ما فهمتوا الآية أيها الناس أنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير محملها أيها الذين آمنوا إذا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم. قال أبو بكر وإني سمعت النبي فك الشبهة. هذا العالم انتشرت شبهة يفكها نسمع بعض الناس أمس يلومني يقول أنت ليش ترد على المبيض خلهم يا رجل. انتشرت هذه القبيحة بين كثير من الناس إنه شخص تنتشر بدعته وشبهته في كثير من الناس يقول أنت كذا إيش تزيد لما ترد عليه. لا إله إلا الله كلام كل مكان صار وشبهته انتشرت كيف تسكت؟ هذا قدوتي أبو بكر الصديق لما سمع من الناس عوام يمكن مو علماء علماء الصحابة ما كان يقول كذا وش سمع منهم أبو بكر من العوام انتشر بينهم شبهة وشي أن الإنكار المنكر من باب التدخل في شؤون الآخرين فك عنهم الشبهة أبو بكر قام ما قال أبو بكر خليهم لأن انتشر الشيء فقام فك الشبهة في مكان عام مش في تويتر اليوم وهو المنبر اللي كان عندهم اليوم عندنا تويتر وعندنا. فقال أيها الناس لكم تقرؤون هذه الآية وتحملون على غير محملها أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم وإن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب عنده. سمعت النبي يقول هذه فهنا التفت نظر ابن تيمية للجملة الأخيرة من كلام بكر ففسر ذلك بوضوح جلي ابن تيمية فقال: يا أيها الناس عليكم أنفسكم ألزموها بطاعة الله، ومن أفراد طاعة الله الواجب عليكم إنكار المنكر، فإن أنكرتم المنكر على ناس ولم يستجيبوا فلا يضركم استمرارا مع المنكر لأنكم فعلتم ما عليكم، وسينجيكم الله عند حلول عذابه كما نجى آل لوط بإخراجهم قبل أن ينزل عليهم العذاب، ما عاد يضركم. واضح؟ اقرأ.
قال رحمه الله: قال تعالى: هذا مثل أريد به أهل مكة فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حولها، ومن دخلها كان آمنا لا يخاف، كما قال الله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وهكذا قالها هنا: يأتيها رزقها رغدا أي هنيئا سهلا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله أي جحدت آلاء الله عليها، وأعظمها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم.
على المكة والله ما رأيت أجحد منها، والله ما رأيت أجحد منها ولا أكثر كبر مما في صدوره، أكثر من آل فرعون. ما الوجه؟ تعرفون هذه الأمة ميزت بأعظم الحجج والبراهين حججها، بأكثر أدلة أدلة. هل تعلمون في موت موسى مثلا يجيك باب في الربا تكثر أدلة كذا وتفصيلات تحتاجون مجلدات فيه، مثل هذه الأمة والبركة فيها؟ تدخل مكتبة مثل المسجد هذه من كبرها عشرات مئات الألوف من الكتب، شيء في الأصول وشيء في الفقه وشيء بركة النبي، والنبي كنت تكلم كلمتين بس، والكتب دي كلها شيء في جهة اللغة وشيء من جهة التفسير وطرح التثريب العراقي، الحديث الواحد 36 مسألة عليه لغوية، وكتب كثير. إذن أحسن الأنبياء نبيهم، أفضلهم رصاحة وجمالا ونسبا، والقرآن ما في مثله، حتى عصا موسى وث القرآن حجة بالغة، ومع ذلك بدل يعني كما قال الله معيرا لهم: فيه ذكركم يا أغبياء، لو نصرتم النبي أنتم قريبين منه ارتفعتم معه. القرآن لو اتبعتموه واتبعتم النبي فيه ذكركم، سيكون لكم ذكر. شوف آل سعود الآن ليش يذكر لهم آل سعود، كل ما تسمع هذه الأسرة المالكة، والله أمس كنت عند واحد من الأمراء آل سعود، آل سعود ما شاء الله رفع الله ذكرهم، ليش؟ نصر محمد بن الوهاب جدهم صار لهم ذكر عظيم. أفرأيت لو أنهم خانوا دعوة الشيخ وتربصوا بها مثل ما فعل الحدادية مثلا، يسقطون هذا وهذا وما نصروه وما التصقوا به، كان يصير لهم هذا الذكر هذا؟ شوف كيف الذكر، كل واحد حس له جاه أول ما يذكر اسمه من هذه الأسرة المالكة، هذا نائب أمير هذا، بل حتى المواطن فيه من له وليس له إيش جاه فيها، تحس له مكان في قلبك. بركة الجد أو كيف نصر الملك عبد العزيز المؤسس دعوة حق النصر، وأيد دعوة شيخ الوهاب وأمر بتدريس كتبه كتاب التوحيد وطبعها ودرسها في المدارس واحتفى بهذا، فشوف الآن كيف صار مكانه، والعالم كلهم يهابون هذه الأسرة وهذا الملك الذي أعطاهم الله إياه. بينما إخوان المسلمون أغبياء والله، فعلوا من كفار مكة تشبهوا فيهم في هذا الباب، جاءوا إلى من ينشر الدعوة الصحيحة للتوحيد وعادوهم، ليش ما يخرج عوية الأمر؟ منافقون عملاء، ويسار لهم العملاء وذكر والله أذل الأهل. واحد من الطلاب عن يساري الآن قاعد يقول: حسبني واحد عامي بصفتي مدير شركة أو شيء وتكلم قدامي، قال: هذول اللي يسمون سلفية الجامية والله كانوا ما يجرون يقربون مساجدنا، الآن الصول لهم والجولة لهم وحنا مزويين. لكن ما كان عامي عنده على منهج السلف الحمد لله، فهو حسبه من العوام ومن من لا يحضر حلقات العلم فشهد عندي على كلامه إنه هذا كلامه بينهم الآن. يمثل هذا الشخص الإخوان الحزبي إنه الله مكن السلفيين الآن وصاروا يعيشون أتباعهم في أمانه. أيضا نقلها هذا نقلها لي واحد منهم فخوفني قال الآن الصول يعني لكم ما تضمن لك سلمان انقلب عليكم يا سلفيين ويجعل الصول مرة ثانية للإخوان. يعيشون أولادهم في أتباعهم في أحلام تضمن لك سلمان انقلب عليكم ويسود عليكم الإخوان. المهم بهذه الأماني يعيشون إيش أتباعهم. يقول أصبر أصبر الحين بيجي ينقلب ويشير ملك سلمان معنا وينقلب عليكم. لما شافوا ما عندهم إيش مزويين فلا بد يعيش إيش تبعوا في حلم حتى يبقى معه. فإذا شرد منه بعدين يقول أصبر هي مسألة كم يوم ينقلب عليهم ويسودكم أنتم. يسود تقارير مباحث أنهم بيقوضون الحكم هنا كيف يسودهم بعيد هذا. بعد ما عرفهم خاصة هذا الملك المبارك الحازم الشديد في الحق. المهم الله يكفينا شره بس. نعم
قال رحمه الله كما قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ولهذا بدلهم الله بحاليهم الأولين خلافهما فقال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف أي ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليهم ثمرات كل شيء ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان.
هذا عرفتموها يوم ما جاء كفار قريش ومن جوعهم نقص عندهم فيتامين يسمونه ألف ما أدري كان بينكم طبيب الآن في فيتامين خاص بالغشاء بالبصر في الليل أو البصر هو ألف اللي في الجزر. المهم نقصت فيهم الفيتامينات جاعوا أكلوا الجلود صاروا يشوفون من الجوع يجيهم غشاء ليلي ما يشوفون الأشياء. إذا نقص فيتامين العين اللي مسؤول عن الإبصار يضعف البصر طبعا فاهم كيف. فجاءوا إلى النبي صاروا يسألونه الرحم بالله يا محمد انشدك بالله الرحم أن تدعو الله يشيل عنا. إذا هم مثل ما قلت لكم ولا متكبرون ولا من ذلك كبرهم جاءوا للنبي حسوا أنه دعوته عليه ظلمة فجرة وتكبرون تعرفون أن ما أنتم فيه الآن من جوع وبدعوة النبي عليكم. إذا النبي محق أنتم كنتم تستفتحوا من قبل إن تستفتحوا فقد جاءكم فتح. اللهم أهلك الظالم منا اللهم يحسن الرسول وجاءوا الفتح جاعوا وبطشوا في بدر البطشة الكبرى ومع ذلك ما ارتدعوا أعوذ بالله من الكبر. يعني أنت تحس أنه فيه مثلهم من هذه الأمة ستتبعون سلما كان قبلكم ابن عم لك ابن يبدأ يذمك أو جار لك يبدأ يذمك وانت على نفس الصحيح وتصير له حوادث وتصير له مشاكل وبعد ذلك يستمر في ذمك. ايش تقول في قلبه صخر ما يرجع أعوذ بالله يستمر. صار من البلاءات بسبب الإساءة والظلم لأهل الحق ما صار له ويستمر في الظل ويستمر في البغي والكلام بغير حق. نعم
قال رحمه الله وذلك لما استعصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا خلافه فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم فأكلوا العلهز وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحروه. وقوله والخوف وذلك أنهم بدلوا بأمنهم خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حيث حين هاجروا إلى المدينة من سطوته وسراياه وجيوشه وجعل كل ما لهم في دم وجعل كل ما لهم في دمار وسفال حتى فتحها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله فيهم منهم وامتن به عليهم في قوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، الآية، وقوله تعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، وقوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، إلى قوله: ولا تكفرون.
شعارك بهداية الله الأقوى منته تخليك تقوم بالدين. يعني أنا دخلت في شهر ذو القعدة محرم، في تكاليف عليك أشد، التزام أوامر الله في ذي القعدة محرم أشد، لأنك لو توفيت وأن تعمل معصية في ذي القعدة، الآن دخلنا في ذي القعدة أول يوم، يشتد عليك عذاب القبر أشد. عقوبات الدنيا وهي تعثر أمورك وتأخرها أشد في ذي القعدة، اللي يخليك يعني تستمر في العمل الصالح. تشتهي ذي القعدة مثلا بعد عن المعاصي وإلى آخره، ذكراك دائما وانت في الإشارة بالسيارة تنتظر السيارة الإشارة، وانت جالس تنتظر عشاءك، وانت جالس تنتظر الدرس قبل يجي المعلم، وانت في فكرة إنه سبحان الله الله عداني، لم أكن أهل الشهوات استحل الزنا وصحبة البنات والفواحش والقاذورات، الحمد لله هداني ليس من المخدرات، الحمد لله هداني ليس من أحزاب اللي يتبعون الحسن البنا وليس من هذا سرور. اي نعم، ذكراك باستمرار يجعلك تشكر الله بالاستمرار في العمل، انك لست من اهل الشهوات ولا الشبهات. من الله عليك بحب الدروس وحب قراءه تفسير ابن كثير ومسند احمد والجلوس فيه، زين في قلبك هذا بس يخليك تستمر وتزيد عمل الله. لئن شكرتم لأزيدنكم، فشكرك بالعمل هي قيام ليلك. يعني من منا الان الا نادر أمس بالليل عرف أن ذي القاعدة دخل والطاعة في ذي القاعدة أفضل، فاستشعر فنام بدري خفيف البطن حتى لا ينام، ونام بدري عشان يقول خلاص القاعدة لابد يستعد للعمل الصالح أن الطاعة في ذي القاعدة أفضل، هذا عمل شكرا لله أنه هداني. من يقوم اليوم مثل الرسول أكون عبدا شكورا، قام الليل شكرا لله، جاء الدرس اليوم شكرا لله لأنه هداني، نادر. فهذا الوقود وهو استحضارك شكر الله وقود لك يجعلك تستمر في العمل، تشكر الله ما صرت خارجي إخوانجي ولا رافضي. أي والله هو كثير بالملايين ترى حولك، صليبي والثاني أي صوفي يهز رأسه كذا وغبي أحمق ما يعرف دينه ولا يعرف المروءة ولا يعرف، والله هداك هذا يجعل لك وقود تستمر في العمل الصالح وتصبر عليه. تكون عندك كسر الساعة 3 تقوم ما تقوم الليل، الله هداني شكرني ما كنت على طريقة أصحاب الجنة، سقمت وتوضيت وصليت شكر لله. أما غفلتك عن شكر الله وموجب شكر الله تقاعس عن العمل. لذلك حرك الله الشكر في كذا آية: لئن شكرتم لأزيدنكم واشكروا لي ولا تكفرون. نعم نعم نقرأ.
قال رحمه الله: وقوله: والخوف، وذلك أنهم بدلوا بأمنهم خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة من سطوته وسراياه وجيوشه، وجعل كل ما لهم في دمار وسفار حتى فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله فيهم منهم وامتن به عليهم في قوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقوله تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور وقوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة إلى قوله ولا تكفرون وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن وجاعوا بعد الرغد فبدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمنا ورزقهم بعد العيلة وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم وقاداتهم وأئمتهم وهذا الذي قلناه من أن هذا المثل ضرب لأهل مكة قاله العوفي عن ابن عباس وإليه ذهب مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وحكاه مالك عن الزهري رحمهم الله وقال ابن جرير حدثني ابن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح أن عبد الكريم بن الحارث الحضرمي حدثه أنه سمع مشرح بن هاعان قال سمعت سليم بن عتر يقول صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان رضي الله عنه محصور وعثمان رضي الله عنه محصور بالمدينة فكانت تسأل عنه ما فعل حتى رأت راكبين فأرسلت إليهما تسألهما فقالا قتل فقالت حفصة والذي نفسي بيده إنها القرية تعني المدينة التي قال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. قال ابن شريح وأخبرني عبيد الله بن المغيرة عمن حدثه أنه كان يقول إنها المدينة.
نعم طيب نقرأ في المسند. إذن العبرة بعموم اللفظ، لما تقرأ هذه الآية احرص في بلدك أن تكون في أسرتك أنت قائم بدين الله، ما تسمح أحد يسهر تفوت صلاة الفجر من عيالك أو زوجتك تقعد بالجوال طول وقت ليلها وتنام على صلاة الفجر، بحيث أنك تجي من الدرس تلقاها صاحية توها تصلي الساعة 8 أو 7. لا، فأبدأ في بيتك أصلح، ابدأ بنفسك أصلحها وزكيها بقراءة القرآن وحضور حلقات العلم. جارك تحس أن كل البيوت مقفولة إلا 2-3 يروحون من العمارة للصلاة، كلم هذا قول له جارك مريض لعلك جيت أزورك ما شفتك صلاة الفجر. أي لابد تتحرك للدعوة، تحرك للدعوة لا لحركات الخوارج والله، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وقت مو كل وقتك زيارات وكل وقت لا، بس تخصص ولو شفت صاحبك وجارك قدامك في المواقف السيارات كلمته تقربت إليه جار حق. في الحديث مخيف في الأدب المفرد عند البخاري يأتي الجار ممسك بجار يقول يا رب هذا منعني حقي، اختصم على جارك عند الله. أعظم حق أنك تعلم الشيء اللي تعلمته في الحلقة صلاة الفجر يهبر الشيطان في أذنه، تعلمت هذا الكلام في سنة نبي داود في البخاري في مسلم، بلغ الجار بلغ اللي تعلمته. كنتم خير أمة أنفس الناس، أنفع الناس للناس مو بس أنفسكم، علمه. فحينئذ تعلمت أنه ممكن تجوع في هذا البلد أنت وغيرك أنك سكت عن إصلاح نفسك وغيرك، فتكون مثل مكة مثل المضروب كفرت بنعم الله، جيك نعم وأمن ورغد عيش وانت تقابلها بالنوم عن صلاة الفجر وعدم الاهتمام بالعلم وعدم خشية على نفسك. يا أخي الفاضل لا يصيبك ما أصاب كل قرية كفرت بأنعم الله فحصل لها من أن ذاقت لباس الخوف والجوع كما رأينا قرى حولنا. تذكرون قرى ما ودي أسمي يعني. بس خلاص أنتم عارفين كيف كان رزق أهلها الجمال البشري والجمال في الفواكه والأرض الخصبة والهواء اللي تسابق العالم كله يسكنون في فنادقها وجمال هوائها، ثم صاروا في فقر يأكلون الحصى فيه ويجأرون للعالم بأن يمدوهم بالفلوس، فقر مدقع، لا صلاة كثير منهم كان ولا حجاب ولا ولا ولا. فجاءت ذيك القرية أشياء عظيمة، إذا ليست هي في مكة خاصة، كل قرية هذا نبأها. العبرة بعموم اللفظ لا يش بخصوص السبب كما اتفقنا من قبل. طيب لحظة.